أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جملة الأمور التي استفادوا منها حفظ الأئمة عليهم السلام لشيعتهم هو إلقاء الخلاف بينهم، وهذا أيضا من جملة الأمور التي تكون سبب من أسباب اختلاف الحديث. فالإمام عليه السلام هو ألقى الخلاف، فقال لأحد الرواة مثلا افعل كذا، قال للراوي الثاني افعل أمر آخر، هذا الراوي الأول ينقل عن الإمام، الراوي الثاني ينقل عن الإمام، يقع الخلاف. مثلا في قضية زرارة التي قرأناها سابقا، وفي الذيل الرواية ذكرنا بأن الإمام عليه السلام أعطى حكما إلى زرارة وأعطى حكما إلى أبي بصير، وأيضا قال لكل من لنا فيها من هالمخرج. فهنا إلقاء خلاف كما سيأتي أيضا شواهد، لكن بنحو الإجمال أن إلقاء الخلاف بين الأئمة عليهم السلام يستوجب أن تكون الأحاديث مختلفة فيما بينها. إلقاء الخلاف هنا حقق فيه المحدث البحراني صاحب الحدائق، لكن هو أراد أن يقول بأن التقية ليست منحصرة في خصوص ما إذا كان الحكم موافقا للعامة. يعني نقول أن هذا الحديث تقية، لماذا؟ لأنه موافق للعامة، ليس دائما، وإنما تقية ويكون أيضا غير موافق للعامة. فهو بحث في جهة إلقاء الخلاف، ولكن النتيجة التي يريدها هي هذه. لا بأس بذكر كلامه مع شواهده التي أتى بها. قال في المقدمة الأولى أو الثانية الآن من مقدمات الحدائق، فصاروا، يعني نتكلم عن ما فصاروا صلوات الله عليهم محافظة على أنفسهم وشيعتهم يخالفون بين الأحكام وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام من العامة، فتراهم يجيبون في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين. هو يريد يركز على هذه النقطة، حتى لو لم يكن هناك قائل من المخالفين، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم. هنا العبارة وتحدى سيارهم وآثارهم ظهري وتحرى، يعني حتى المحقق يفسر شنو معنى تحدى في المقام، ظهر والله العالم غلط مطبعي، وتحرى سيارهم ما يحتاج. المهم، وحيث إن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة، وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم. يعني المعروف عند الأصحاب أن التقية يعني لابد أن يوجد قائل من العامة، وهذه الرواية موافقة له فتكون تقية. هو يريد لا، أن يقول تقية معنى أوسع. ثم قال رأينا بعد أن كن ما ذهبنا إليه خلاف ما أدى يعني ما عند الأصحاب، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك، لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل وينسبنا إلى الضلال والتضليل. ثم ساق الشواهد، فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال. الرواية طبعا موجودة في الكافي، أحمد بن إدريس عن محمد بن الجبار عن الحسن بن علي بن فضال هنا عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة بن أعين الرواة ثقات. عن أبي جعفر الإسلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. فإذا في مجلس واحد ثلاثة أجوبة. فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم. ولهذا احنا اعتبرنا الآن هذا من ضمن حفظ الأئمة عليهم السلام لشيعتهم بنحو المجموع، ليس على نحو مستوى أفراد. كل واحد أخذ حكم أيضا سينقله إلى غيره، سيقع الخلاف بين المجموع. يقول ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا. يقولون هذا نعم ينتسبون إلى جار محمد، وجار محمد يقول بهذا الكلام، أو ينتسبون إلى الإمام الباقر الرأي الإمام الباقر، والإمام الباقر يقول هذا الكلام. أما لما اختلفوا فيما بينهم الآخرون يقولون هذا كل واحد يدعي أن الإمام قال له والإمام لم يقل بذلك، فلا يصدقونهم على الأئمة. يعني لو سمعوا شيئا يخالف ما هم عليه يقول لا هذا لا يصح عن الباقر أو عن الصادق. ليش؟ لأن هؤلاء يدعون فقط. فيقول ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. إذن النظر الأساسي للإمام السلام هو بقاء هؤلاء، بقاء الشيعة، بقاء المجتمع الإيماني كما كنا يريد الإمام هذا البقاء يستمر. قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام هو نفسه زرارة شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضى، يعني يتبعونكم يطيعونكم وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فأجابني بمثل جواب أبيه أن هذا أبقى لنا وأبقى لكم. علق صاحب الحدائق قال فانظر إلى صراحة هذا الخبر فاختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد وتعجب زرارة ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه. يعني العامة يقولون كذا يجيب الأول والثاني والثالث بنفس ما عليه العامة ويحقق التقية. ولما تعجب زرارة من ذلك، يعني لما يجيبه الإمام بما يوافق العامة زرارة ما يتعجب، زرارة يعرف لعلمه بفتواهم عليهم السلام أحيانا بما يوافق العامة تقيته. ثم علل ذلك أنه شنو السر في أن يجعل الإمام اختلاف بين الشيعة. يقول ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين وهانوا في نظرهم بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم فإنهم يصدقونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران العداوة. وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس. يعني حاصل ما يقوله أنه كما الآن أشرنا، يعني العامة يسمعون من يحدث عن الإمام الصادق عليه السلام أو يسمعون من يحدث عن الإمام باقر عليه السلام. إذا اجتمعوا في كل حديث اجتمعوا هناك روايات أيضا هي في الواقع مخالفة للتقية، يعني على خلاف ما عليه القوم. إذا اجتمعوا الناس تصدق أن هذا نعم ينسب إلى الإمام باقر، هذا ينسب إلى الإمام الصادق، فيشتد بغضهم إلى الأئمة وإلى الشيعة لأنه على خلاف مذهبهم، خصوصا فيما يرتبط بأمور العقائد. أما إذا العامة رأوا أن أحد الرواة يدخل على الإمام ويخرج بجواب، الثاني يدخل على الإمام ويخرج بجواب، سيقول هؤلاء كذابون وأن الإمام لم يخبر، فلا يصدقون ما ينسب إلى الإمام في الأمور الأخرى التي توجب المخالفة للتقية، لا يصدقونه. وهذا له شواهد عندهم في رجالهم، لما نتابع في رجالهم بعض رواتهم يسأل أحد علمائهم بهذا المضمون عن الإمام الصادق عليه السلام، وخصوصا أنه لم ينقل عنه البخاري، هذا عندهم نقطة مثار، حتى هم عندهم مثار تعجب على أنه إمام وثقة وعالم بالحديث، لماذا لم يروي عنه البخاري ولماذا لا يرون عنه؟ المهم، فهذا أحد علمائهم المتقدمين يقول، حاصل كلامه يقول القصة هي هكذا، أن جعفر بن محمد رجل ثقة وعالم لا شيء فيه، ولكن ابتلي برواة غير ثقات، فكل واحد يدخل عنده ويخرج بحديث غير الآخر، فهذا لاحظ أنه هذا حمل أنه هذا من كذب الرواة، ولا ينسب ما ينسب إلى الإمام الصادق لا ينسبه الإمام الصادق. فإذا الإمام عليه السلام أرد هذا المعنى، أنه لو اجتمعتم لصدقكم الناس علينا، وكان أقل لبقائنا ولبقائكم، نصير الهجمة على الإمام نفسه. أما إذا نسبوا إلى الرواة، نسبوا إلى الرواة، انت لا، الإمام الصادق ليس فيه شيء، فما تصير الهجمة حتى من الناس، مو شرط من السلاطين، حتى من الناس، لأنهم مو شرط فقط يعني التقية من نفس السلاطين، لا. فالمهم هنا صاحب هذا يشير إلى هذا المعنى ويقول هذا هو السر، أنه لماذا الأئمة يلقون الخلاف أحيانا. ثم عاد إلى الشواهد، قال: ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخ بالتهذيب فالصحيح على الظاهر عن سالم أبي خديجة سالم المكرم، هنا قال على الظاهر باعتبار أنه سالم أبي خديجة فيه كلام سالم بن مكرم، كلام طويل يعني، باعتبار سالم بن مكرم هو أو سالم بن أبي سلمة، سالم بن مكرم موثق، سالم بن أبي سلمة ضعف، هل هما واحد؟ كلام طويل الآن ليس هو شأننا، ولكن كلام الحداث لما قال على الظاهر كان يشير إلى هذا، باعتبار أن السند قبل سالم ليس فيه شيء، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم الذي هو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله إنسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر، فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا في وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم. أيضا حفظ للشيعة على حسب العنوان الذي ذكره. يقول وهو أيضا صريح في المطلوب، إذ لا يخفى أنه لا تطرق للحمل هنا على موافقة العامة لاتفاقهم على التفريق بين وقتي الظهر والعصر، الظهر والعصر، ومواظبتهم على ذلك، هم يفرقون، واحد يصلون الظهر أولا، بعد ساعة ونص تقريبا يصلون العصر، فهؤلاء في وقت واحد، هذا يصلي الظهر هذا يصلي العصر، فيقول أنا أمرتهم بذلك. هنا لو أمرهم بذلك في الوقت الذي لا يكون هذا الحكم موافق للعامة، هذه النقطة التي يريد يؤكد عليها. الشاهد الثالث ما رواه الشيخ في كتاب العدة مرسلان عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت قال: أنا خالفت بينهم. هذا على إشارة إلى نفس الرواية المتقدمة لأن كلامها في الوقت، وهذه مرسلة، والشيخ في العدة يشير إلى ذلك، يعني ليس شاهد جديد. الشاهد الرابع قال: وما رواه في الاحتجاج بسنده أو بسند فيه أو بسنده فيه عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إنه ليس شيء أشد علي من اختلاف أصحابنا. قال: ذلك من قبلي، نفس الإمام عليه السلام، من قبل هذا الاختلاف. أيضا رواية أخرى قال في كتاب معاني الأخبار عن خزاز عمن حدثه عن أبي الحسن عليه السلام قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال عليه السلام: إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد، يعني إذا كان ظهور صاحب الأمر. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام: أنا فعلت ذلك بكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم. واستشهد أيضا برواية ابن أشيم التي ذكرناها سابقا. المحصل أن صاحب الحدائق له دعويان هنا. الدعوة الأولى أن التقية لا تنحصر فيما يأتي به الأئمة عليه السلام بما وافق العامة، يعني لا تنحصر أن يكون هناك رأي للعامة والأئمة عليهم السلام ذكروا هذا الرأي موافق للعامة، لا تنحصر التقية في ذلك. فإن الأحاديث التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام هم أوجدوا الخلاف بين الشيعة لم يوجد فيها ما وافق العامة، حتى مع خلافه للعامة أيضا أوجده. الدعوة الثانية، طبعا هذا كله الغرض لحفظ الشيعة، هذه الدعوة تظهر من قوله أولا: وحيث إن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة، وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكريم، يعني الأصحاب قالوا التقية يعني ما خالف العامة، الذي توصل إليه صاحب الحدائق لا، يقول التقية عام، وافق العامة أو لم يخالف. إذن هذه دعوة. الدعوة الثانية التي ذكرها قال أن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية، كل هذا الخلاف الموجود بين الروايات يقول هذا نشأ من التقية، هذه دعوة ثانية له. نحن نتفق مع صاحب الحدائق في أن الأئمة عليهم السلام أوجدوا الخلاف بين الشيعة ولكن لحفظهم، ولا يلزم في هذا إيجاد الاختلاف أن يكون ما ذكره الإمام موافق للعامة، هذا غير لازم، هذا نتفق معه، والغرض كله هو حفظ المجتمع الإيماني وحفظ الشيعة، لكن وربما يتفقون ربما لا يتفقون. أما أنه نحصل نوسع مفهوم التقية إلى هذا المعنى، هذا لا نقبله، يعني نقول عندنا تقية وعندنا حفظ الشيعة، حفظ الشيعة تارة يكون بالتقية فيكون سبب الحفظ أوجب التقية، يعني أوجب أن يؤتى بالرواية على نحو التقية لأجل الحق، يكون تقية سبب من أسباب الحق، وتارة لا، نفس الاختلاف بينهم هو يوجب الحفظ كما قلنا في بيان صاحب الحدائق، يعني نفس الاختلاف هو يوجب حفظ الشيعة حتى لو كان ما أعطاه الإمام عليه السلام للشيعة غير موافق للعامة. جعل هذا كل دائرة واحدة هذا غير صحيح، وإنما هذه دائرة وهذه دائرة. ولهذا ربما نستفيد من مناقشة الشيخ الأنصاري للمحدث البحراني في هذه النقطة، هناك في باب التعارض عندما عقب على الترجيح مخالفة العامة ذكر الشيخ الأنصاري أمور، من جملة الأمور الأمر الثاني قال: إن بعض المحدثين كصاحب الحدائق وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة، في التقية ما نشترط يقول، لأخبار تخيلها دالة على مدعاه سليمة عما هو صريح في خلاف مدعاه إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كان مخالفين له. هناك في باب التعارض جعل مخالفة العامة مرجح. الشيخ الأنصاري يقول، وإن كان الذي هو صاحب الحدائق قال بأن التقية أوسع، ما خالف العامة تقية، وما ذكر لإيجاد الخلاف هذا أيضا تقية. هذا المعنى هو لا يرتضي الشيخ الأنصاري، لكن مع ذلك لو سلمنا بكلام صاحب الحدائق في خصوص ترجيح أحد الخبرين على الآخر يلزم أن يكون هناك موافقة للعامة ومخالفة للعامة، لأنه مجرد وإيجاد الاختلاف. لا، هذا الخبر موافق للعامة، هذا الخبر مخالف للعامة، الموافق نحمله على التقية. هذا في ذاك الباب. ثم بعد كلام، طبعا هذه النقطة أتى بها ردا على الوحيد البهبهاني، لأن الوحيد البهبهاني رد على المحدث البحراني بهذا المعنى، قال فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح كما أورده عليه بعض الأساطين، يعني الوحيد البهبهاني، أنه كان صاحب الحدائق قال في مقام الترجيح ترجح الخبر حتى لو لم يكن مخالفا للعامة، للمحدث البحراني لم يرد هذا. يقول فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح، ما ينظر إلى مقام الترجيح كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية، بل المحدث المذكور لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المذكورة المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة، صح لقائل أن يقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع، فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم السلام مع المخاطبين، وأن الاختلاف إنما هو منهم عليهم السلام، واستشهد على ذلك بأخبار زعيمها دالة على أن التقية كما تحصل ببيان يوافق العامة ما يوافق العامة كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ برقابهم. هذا الكلام كله يرتبط الآن شيخ الأنصاري مع الوحيد البهباني في المناقشة مع الحدائق، ولكن للكلام بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولنا اليوم يمكن هذا ما سجل اليوم.
ما سجل.
ما تبعت. أنا نسيت أو شيء بعد.